إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين
أيها الإخوة المؤمنون آية ومخالفة أما الآية بل آيات قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأما المخالفة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. آية ومخالفة. فالزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل هو نعمة من نعم الله تعالى، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهو سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أيها الإخوة المؤمنون، الآية والنعمة والسنة أي كسنن الأنبياء، وإلا فإن الزواج يكون تارة واجبة ويكون تارة مستحبة ويكون تارة مندوبة ويكون تارة حرامة ويكون تارة مكروهة، أي تنطبق عليه الأحكام الخمسة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه النعم وهذه الآيات فرط الناس فيها ولم ينظروا إلى الحلال والحرام، ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما أنعم عليهم وجعلهم يستقرون نفسيا بالزواج، بل أعرضوا عن الزواج بالمعاصي. وعندما يتزوجون فإنهم يؤسسون بيوتهم على غير التقوى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه النعم فرط فيها كثير من الناس، هذه الآيات خالفها كثير من الناس، ولم ينظروا إلى ما جاء في الشرع، ولما تنكبوا الشرع وجعلوا الشرع وراءهم ظهريا، عند ذلك عاقبهم الله تعالى بما نعيش فيه الآن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هناك بعض المخالفات الشرعية التي تتعلق بالنكاح. جاء في الكلمات المنتقاة: إن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة الزواج، وهو من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وقد حث عليه الشارع لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وتكثر في هذه الأيام حفلات الزواج، وهذا هي الحلال بالمعنى الأعراس، وتكثر في هذه الأيام أعراس الزواج، وهذا شيء طيب يبشر بالخير. إلا أنه مما ينافي شكر هذه النعمة وقوع كثير من المخالفات، فمن ذلك أولا المغالاة في المهور بما لا يطاق، والمشروع أن يكون قليلا ميسرا. روى الحاكم في المستدرك من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، وهو في صحيح الجامع. وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقة النساء، أي في المهور، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله تعالى لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، والدرهم أي بالفضة ليس بالذهب، الدينار بالذهب والدرهم بالفضة. نعم، وفي زيادة المهور مفاسد كثيرة، من أعظمها تأخر كثير من الرجال والنساء عن الزواج أو تركه بالكلية، وفي ذلك ما لا يخفى من المفاسد. وكلامنا اليوم ليس عن كل نقطة بالتفصيل، وإنما هو مجرد نقاط للتنبيه. ثانيا، دبلة الخطوبة. وما أدراك ما دبلة الخطوبة؟ حيث يلبس الرجل دبلة تسمى دبلة الخطوبة، وهي عبارة عن خاتم يضعه في يده. وكثير من الناس يعتقد أن العقد مرتبط بهذه الدبلة، خاصة إذا كانت من الذهب، وقد حرم لبس الذهب على الرجال بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الخاتم على الأرض، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله: ووضع خاتم الخطوبة في يد العروس، أي الرجل أو المرأة، ووضع خاتم الخطوبة في يد العروس من عادات النصارى، وقد أمرنا بمخالفتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. عندهم هكذا يمسكون الدبلة باسم الأب والابن والروح القدس، ثم يضعون الخاتم: إله واحد آمين. فهذه الدبلة حرام ولو من خشب للرجال، وهي حرام للنساء، لا لأن الذهب محرم عليهم أبدا، الذهب حلال للنساء بصفة مطلقة سواء كان محلقا أو غير محلق، ولكن لأنه ارتبط في هذه الحالة بالعقد. أما الدبلة في الإسلام الحقيقية، يعني الرابط الحقيقي في الإسلام بين الرجل والمرأة، قول الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثالثا، من مخالفات الشرع المنصة، وهي جلوس الزوج والزوجة في مكان عال بمرأة من جميع الحاضرات. هذه يعني وللأسف منصة للعروسين أمام الحاضرات من النساء، فينظر الرجل إلى النساء الأجنبيات وهن بكامل زينتهن، وقد يدخل معه بعض أقارب الزوج أو الزوجة، فيحصل الاختلاط والفتنة. روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم، يعني أخو الزوج، ابن عم الزوج، ابن خال الزوج، أو ابن عم الزوجة، ابن عم الزوجة، ابن خال الزوجة، وهكذا، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، يعني خطره أشد من الموت. والحم قريب الزوج، وفي هذا تحريك للغرائز والشهوات وما ينتج عن ذلك من فتنة وفساد. أضف إلى ذلك قطع الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يأتون بالتنجيد يقطعون الطريق، وعندما يقومون بالأتراح، ولا نقول الأفراح، فإنهم يقطعون الطريق على الناس. سبحان الله، أحد السلف بنى بيتا، انظروا إلى ما نحن فيه الآن، بنى بيتا ثم لم يدهنه بالجير من الخلف، أي من ناحية الشارع. لماذا؟ قال حتى لا يقع الجير أي سمك الجير في الشارع، فهو مثل المل أو أقل من المل، أراد أن لا يخرج إلى الشارع بدهان الجير. ولا نقول بالذي يخلو مترا أو مترين أو ثلاثة أو أربعة، أراد أن لا يفعل ذلك، مجرد أنه يدهن بالجير فقط. رأى أن الجير من حق الشارع حتى لا يخرج إلى الشارع بمقدار مسح الجير، بمقدار مسح الجير. ثم بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، من هذه المخالفات التصوير، وهو من كبائر الذنوب، والله ما تشيطنت البيوت إلا بالتصوير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، أيا كانت الصورة، أنت مضطر للبطاقة، لجواز السفر، للأوراق الرسمية، لكذا. نعم، أما غير ذلك لا يجوز. دعك ممن يقول غير ذلك، لو أن عندك رياض الصالحين للنووي 8 أحاديث في البخاري ومسلم في تحريم التصوير، لكن يجوز التصوير ما لا روح فيه كالشجر والماء والزرع وكذا. وإن كانت هناك صورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع إنما الصورة الرأس، إذا طمست الرأس لم تعد هناك صورة. تشيطنت البيوت بالصور في الأوراق وفي الكتب وفي ملابس الأطفال وكذا. ثم يقع الخلاف بين أهل البيت وهم لا يدرون، لأن بيتهم كله يكون كبيت الخلاء ليس فيه ملك. قال النووي رحمه الله من قرابة 1000 عام حتى الصورة المباحة هي مباحة للضرورة، لكنها تمنع دخول الملائكة، تمنع دخول الملائكة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. خاصة، والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع، وخاصة إذا كان التصوير للنساء فإن الفتنة بهن أعظم، وتقوم بعض النساء بتصوير الحاضرات في الحفلة سواء بآلة التصوير أو بالفيديو أو كذا أو كذا، وتقوم بعض النساء بتصوير الحاضرات في الحفل وهن بكامل زينتهن، وهذا من أعظم المفاسد. وهل يرضى أحد منا أن تلتقط صورة ابنته أو أخته وتنتشر بين الناس؟ فإلى الله المشتكى. بل سئل بعضهم كما في بحر الحب، سئل بعضهم وهو شريط قيم، سئل بعضهم وقد كان يجلس على منصة الشيطان هذه، ماذا كنت تفكر وأنت تجلس وسط النساء؟ قال كنت أفكر في حظ التعيس عندما أصبت بالعروس التي تزوجتها وهناك من هو أجمل منها أمامي، يقول هكذا، أصيب بحظه التعيس، يقول هكذا. سبحان الله. بعد ذلك من هذه المخالفات إحضار المغنيات ليغنين في حفلات الزواج مع الآلات والمعازف، أو بهذه الآلات المسجلة التي تغني وتفعل هذه المنكرات، ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وإنما أجاز الشارع هذا للنساء، أي الضرب الدف بشروط. هذه الشروط كما ذكرنا من قبل، هذا أجاز الشارع ذلك للجواري، والجارية هي التي لم تبلغ سن الحيض. تقول عائشة رضي الله عنها إذا وصلت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، أي البنت إذا وصلت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، بشرط أن يكون لجواري أي صغار، ألا يكون هذا العرس أي الأغاني ليس فيها وصف من رجل لامرأة، ولا من امرأة لرجل، ولا من أحدهما لمخنث، وألا يكون معه تصفيق، وألا يكون مع هذا الدف خلاخل وأشياء تأتي بالرنين، وهكذا. سبحان الله. أيضا من هذه المخالفات الإسراف في الولائم واستئجار الفنادق وقصور الأفراح بأموال طائلة، فينبغي الاقتصاد في ذلك وترك الإسراف. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بل هناك أمر عظيم، هناك أمر عظيم لا نقول عنه إلا ما يلي. احفظ هذه الجملة، احفظ هذه الجملة: ذكور لا رجال، ذكور لا رجال. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للرجال. ذكر لكنه ليس برجل. ما يحدث الآن عند 97% من المسلمين أن الرجل الذكر وليس برجل يجعل زوجته وأهلها يأتونه بطعام العرس ولمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، بل يأتون بما يسمى بالخزين ويملؤون الثلاجة. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، كيف هذا؟ أنت إذا أردت هذا ادفع المال كثيرا بما يكفي نفقات الأسبوع كاملا وبما يأتون لك لا شيء في ذلك. لكن الناس الآن يحملون أهل الزوجة أعباء ما أنزل الله بها من سلطان. إذن ذكور لا رجال، لأن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن أنت إذا دفعت المال لا حرج في ذلك. أيضا فيما يختص بالغيرة من هذه المخالفات، لبس كثير من النساء في حفلات الزواج اللباس العاري أو المفتوح أو الضيق الذي يصف البشرة أو الخارج عن الحياء، حتى لو كان عند النساء. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط، أي كرابيج أو عصي، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي كالجزء العالي في ظهر الجمل، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية من مسيرة 500 عام. كثيرات من النساء تظن طالما أنها مع النساء تلبس ما شاءت، وقد بينا من قبل يحرم على المرأة أن تلبس البنطال أي البنطلون أمام أبيها وأخيها وعمها وخالها، بل أمام أمها وأختها وبناتها. يحرم على المرأة أن تلبس البنطال أمام المحارم كاملا، ما بالكم بالطريق. بل يحرم على المرأة أن تلبس البنطال أمام جنسها، ولا يجوز لها أن تلبس البنطال إلا أمام زوجها فقط عند من يجوز ذلك، أمام زوجها فقط، لأنه إذا كان، وهذا هو رأي الجمهور، إذا كان له أن يراها يعني بغير ملابس فله أن يراها بأي شيء من هذه الملابس وهكذا. إذن المرأة إذا لبست البنطال أمام محارمها حرام، ما بالنا بالأجانب. وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله عن حضور الحفلات المشتملة على المنكرات، فقال: حضورها واجب إذا كان الإنسان يستطيع بحضوره أن يغير المنكر، وأما إذا كان لا يستطيع تغييره فإن حضورها منكر محرم عليه. ولا يجوز في ذلك طاعة الوالدين ولا طاعة الزوج، حتى لو فرض أن الوالد والوالدة إذا لم يحضر الولد من ذكر أو أنثى هذه الحفلات حصل منهم غضب أو زعل، ولا يعد ذلك من العقوق، لأن هذا من طاعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. رواه مسلم. وأذكر من حوالي 30 عاما في ميت عقبة، هي الصحيح ميت عقبة مش عقبة، ميت عقبة، وهي واردة في الحديث في قال في باب الصيام، قال سافر أي هذا الرجل أي من الفسطاط إلى 100 عقبة، فسطاط اللي هناك في مصر القديمة، إلى 100 عقبة المجاورة للبابة، فأفطر ورأى أناسا صائمين، قال: اللهم اقبضني إليك غير مفتون، لأنه كان يرى أن من فسطاط إلى 100 عقبة هذه يعني مسافة قصر، أما الآن صارت عقبة هذه من قلب القاهرة فلا يجوز القصر فيها. إذن أذكر أن والله شابا صالحا هو الوحيد على 7 بنات، والله هو الوحيد على 7 بنات، عنده أخت أرادت أن تعقد، كانت عنده أخت يعني مستقيمة أي ملتزمة، فأخذ أخته وذهب بعيدا ولم يحضر العقد قط ولا الفرح قط. لماذا؟ يبتعد عن المنكرات. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه المخالفات السهر حتى ساعة، أي إلى، حتى هنا بمعنى الإلى، السهر حتى ساعة متأخرة من الليل، وربما في بعض الحفلات إلى قرب صلاة الفجر، وهذا يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجر، فيحرم المسلم نفسه من الأجر والثواب ويعرضها لعقوبة الله. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح أي جماعة أي الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، من هذه المنكرات التي ترتكب بمناسبة الزواج ذهاب الزوجين بعد زواجهما إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد أخرى تماثلها في الفساد لقضاء ما يسمى بشهر العسل زعموا، وفي ذلك مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا ذهب في نفس البلاد إلى في الصيف مثلا في أوقات المصايف، يذهب إلى بلاد المصايف ويذهب هناك وهو لا يدري، والله والله كم من أناس يموتون غرقا في هذه الأماكن ولا يعلن عنها، لا يعلن عنها حتى لا يخاف الناس ولا يعلن عنها. فالذهاب أنك ذهبت في الشتاء مثلا إلى إسكندرية يجوز ما في شيء، لكن تذهب في الصيف حتى لو ابتعدت كثيرا أبدا. جاء في الأثر: من كثر سواد قوم كان منهم. وماذا قال الله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قد تموت في هذه الأماكن في أثناء الفساد فلا تتوفى مع الصالحين. الذي يسافر إلى بلاد الكفار يسافر إلى بلاد الكفار، ومرة نتكلم عن السفر إلى الخارج إلى بلاد الكفار وما فيه من أضرار وما فيه من فساد. وعندما يكون ولدك يبكي، لو ضربت ولدك، هكذا حدث أن امرأة مسلمة ضربت ولديها فبكوا، فبلغ عنها الجيران فأخذوا منها الولدين وأعطوهما لأسرة في كندا ليس عندهما أولاد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومرة أيضا في هناك كتاب للعارفي يعني جميل في السفر الخارج الذي يأتي به من الشبكة العنكبوتية، كتاب قيم في مثل هذه المسائل، ذكر ما يلي: ذكر أن رجلا دخلت عنده بنت، طرقت الباب، ماذا تريد؟ قالت: أريد ولدك محمد. فبقوة القانون تدخل رغما عن الأبي ثم تجلس معه في الفراش رغما عن الأبي. فأما الطامة الكبرى بعد ذلك، أتى شاب طرق الباب، ماذا تريد؟ قال: أريد ابنتك مريم. ودخل وجلس معها بقوة القانون، بقوة القانون. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، وفي رواية نارهما هكذا وهكذا، لا تتراءى نارهما أو نارهما، مجرد أنك تكون قريبا من بيته بحيث ترى ضوء بيته أو كذا، يعني النار عندما توقد. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، وفي رواية لا تتراءى ناراهما. أيها الإخوة المؤمنون، الزواج كالمسجد، الزواج كالمسجد، كبناء المسجد. يقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. وهكذا الزواج إذا أسسته من أول يوم على طاعة الله. أما غير ذلك إذا بدأت بالمخالفات فلا تلومن إلا نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اكف فروج المسلمين بحلالك عن حرامك، وأغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.